رمضان في البلاد.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبنت بابه عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيخني.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرحب بكم أطيب ترحيب في برنامج وصايا الخير، ألتقي وياكم من جديد وفي يوم جديد وفي تفاؤل وخير عظيم بإذن الله. اليوم عنوان هذه الحلقة صلاح الوالدين وأثره الإيجابي على الأبناء. صلاح الوالدين بالفعل له أثر كبير على الأبناء في الدنيا والآخرة، فيها بركة، صلاحهم يعود بالنفع على الوالدين. ابن صالح يسعدك ويسعد والدينه ويكون يعني راحة بال الوالدين، ما يراكض وراهم من مركز إلى مركز، عقوق وغيره. وحتى لو كان صالح ملتزم لازم يعني تكون أفكاره يعني توافق الدين على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما يغل ما يتطرف، فيكون شؤم على والدينه وعلى دولته. فهذه نصيحة للآباء والأمهات أنهم يتأكدون من أبنائهم شو اللي يتعلمون شو اللي يقرونه. فالله ذكر في القرآن بأن من أسباب صلاح الذرية صلاح الوالدين، وكان أبوهما صالحا. سبب رزقهم سبب صلاحهم أن والدين كانوا من الصالحين. فالحكيم يعني من الآن يستعد إذا يبي يربي عياله يربي نفسه على الخير، يبتعد عن الكذب، يبتعد عن الظلم، يدعي لعياله بالخير ويجلب لهم كل خير ويبعد عنهم كل شر. فالسلف كانوا حريصين جدا جدا على أنهم يحسنون أعمالهم، أنهم يعملون العمل الصالح حتى يطلع ثمرته في أبنائه. مثل ما قال واحد إن الله لا يصلح الرجل بولده وولد ولده ويراتي حوله، يعني أحفاده راح يكونون صالحين بسبب صلاح هذا الرجل. وقال عتبة بن أبي سفيان لواحد كان يأدب ولده، يقول له ليكن أول إصلاحك لولدي، أول شيء تسوي اصلح نفسك قبل لا تصلح ولدي، فإن عيونهم مقصورة بك، فالحسن عندهم اللي أنت سويته صنعته، والقبيح عندهم اللي أنت تركته ما تركته. علمهم كتاب الله ولا تتركهم ولا تخصبهم عليه حتى ما يملون هذا الكتاب، ولا تتركهم نهائيا حتى ما يهجرون القرآن. قال ثم روهم من الشعر أعفه، يعني الحلال مو بالحرام، تعلمهم الشعر اللي في غزل وفي تفسخ. الغزل أحيانا يكون الغزل محمود يعني، لكن اللي في يعني تهيج الشهوات وغيره. ومن الحديث أشرفه، ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه يتعلمونه عدل، مو بتسرد عليهم وهم بعدهم ما فهموا. فوصية جميلة كانت من عتبة بن أبي سفيان لمؤدب عياله. ولو تنتبهون والله أن غالب مسائل العقوق اللي يعانون منها الآباء والأمهات ما تكون إلا بسبب هذه الفجوة اللي يعني أبعد من يعني مسافتها من كيلو أو كيلوين أو 3 كيلوات. فهذه الفجوة اللي بين الوالدين وبين الأبناء هو اللي يعني يجعلهم يفعلون أشياء لأنهم ما عندهم خبرة، يقعون في الأخطاء. فالابن لابد، الأب لازم يكون صالح، يكون قريب من عياله، وكذلك الأم ما بيعمل مثل ما قال الشاعر: ألقاني في اليم مكتوفا وقال لي إياك إياك أن تبتل بالماء. أنت تركت للمجتمع بدون ما تربيه، وهذا المجتمع فيه الصالح فيه الطالح، فإذا انحرف أنت راح تتحمل. فكون قريب من عيالك أيها الأب. يعني نحن لما نتكلم عن عقوق الأبناء أيضا لازم نتكلم عن دور الوالدين في اتجاه أبنائهم. بإذن الله حلقة راح تكون عن عقوق الأبناء، لكن لازم نعرف أدوارنا نحن كآباء ونحن كمصلحين وأمهات أيضا. بعض الأمهات ما تبالي بالمرضعة ولا تنظر لدين هاي اللي بترضع ولدها، أو الأب يعني يغذي أمه بالحرام عوذ بالله، يرتكب أشياء سخيفة وأخطاء يعني يكون وبالها على الولد. وفي موقف عظيم من أحد العلماء ذكر الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم حذرنا أن تسترضع الحمقاء. ففي موقف صار للإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، كان يالس يدرس طلبته، يالس من بينهم. شوفوا عشان تعرفون أن الإنسان لازم يكون حريص على المرضعة هاي ترضع ولده. فهو يالس يعلمهم والطلبة لافين حوله، وكل ياس ينظر إلى الشيخ ومستمع إليه كأنه على رؤوسهم الطير، وهذا العالم ياس يطلع علمه ويعلمهم وينبههم. فجأة قام يتلجلج، يعني يتعتع في العبارة، فسكت كأنه ما يعرف شيء، ما قدر يتكلم. وبعد لحظة كان يصيح ويبكي والدموع على خدوده، وبكاء يعني شديد. فطلاب يشاهدونه وهم مستغربين ليش يبكي الشيخ. فلما سكن وهدى شوي والتفت إليه يعني طلابه، واحد سألهم ليش تبكي يا شيخ؟ كان يقول أنا أعرف أن سبب هذه اللجلجة كانت من المصة. شوفوا قصة هذه المصة. هذه المصة هم سألوه أي مصة يا شيخ؟ فقالهم، رد عليهم قال: يوم كنت أنا طفل صغير رضيع أرضع، انشغلت أمي بأعمال المنزل، وفي أمة هذه كانت يعني تشتغل عندها سيد، بأمة جارنا تلقمني ثديها، يعني يت وعطتني ثديها بدون ما تستأذن من سيدها، وهذا ما يجوز حرام. فحتى الأم إذا بترضع حد لازم تستأذن الزوج قبل لا ترضع أي طفل. المهم يقول على أثر الصراخ، طبعا صراخي أنا والحال على ما هو عليه، دخل أبوي وشافني متوسد في حجر هذه الأمة، وأنا ياس أمص ثديها، أرضع من ثديها. فغضب طبعا غضب شديد، شلني من حجرها ودخل صبعه في فمي حتى رجعت اللي الحليب اللي رضعته، يقول خرج اللبن جله إلا قدر مصة بقت ما طلعت. يقولهم هذه التلجلج، هذا التلجلج اللي سمعتوه وشفتوه اليوم بسبب هذه المصة اللي دخلت من الحرام. فشفتوا أثر الحرام كيف يعني يكون على الشخص حتى لو كبر. وهاللي سواء الأب مو بغريب، لأن اللي يخاف وحريص على تربية ابنه وعلى هداية ابنه لازم يتحرى الحلال من الحرام، ما مو بيأتي بالحرام لعيال عوذ بالله، يتاجر لي في المخدرات بأموال بالحرام يطعم عياله، فهذه مصيبة. والإمام البخاري عليه رحمة الله يوم حضرته الوفاة أوصى، بشو أوصى الإمام البخاري؟ أوصى ابنه وصية جاء من ضمنها: تركت لك 1000 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم، ما أعلم درهما فيه شبهة، مو بحرام، شبهة. والشبهة يعني شيء شاك فيه، هل هو حلال ولا حرام؟ هذا تركه، يقول ما دخلت وحتى الشبهة، يعني ما لك كل من الحلال اللي ما عليه غبار. فسبحان الله، هذا العالم العظيم يعني، وكيف يعني كان حريص على الحلال. شوفوا الآن من شدة ورعهم، أما اليوم ما في مبالاة أبدا، نصب واحتيال وصرقة، يقص على الناس ويصير يشتري أغراض حق عياله وأكل حق عياله. كل ثروة أن كل ثروة أو تركة جناها هذا الأب اللي هو أبو الإمام البخاري رحمة الله عليه كانت حلال خالص. فنحرص على أن يكون مالنا حلال خالص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. شبهة اللي مو بعارف حلال ولا حرام فتتركه أو لا، وإبراء للذمة. ومثل ما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني شيء تشك فيه اتركه أفضل لك. وصعب الآن يعني تجزم أن يعني تاجر تقول أن ماله يعني هذا كله حلال، الآن صعب جدا أنه ما في شبهة. لكن أبو الإمام البخاري عالم من العلماء، وسهل عليه أن يعرف الشبهة من غيره، لكن الجاهل ما يعرف. هذا عالم يعرف هاي الشبهة وهذا حلال وهذا حرام كان يترك. لذلك نتعلم، أفضلنا أننا حتى نبتعد عن المال، مال المال الحرام شؤم على العيال وعلى الأسرة. لأن الأب العالم واللي عنده علم شرعي يراجع أهل العلم عن تجارته، عن بيعه وعن شراء، مثل ما يسوي بعض الناس يتصلون فينا يا شيخ حلال هذه البيعة ولا حرام، سويت كذي وفعلت كذي. وهذه مزاها الله خير، حرصهم على الحلال يخافون من الحرام. ويقول إمام الحرمين إمام الجويني يقول كان أبي حريصا ألا يطعمني إلا الحلال المحض اللي ما في شبهة، لأن لبن الأمة هذه المملوكة ما يحل إلا بعد أن تستأذن من سيدها. عسبتشي يقول هذه المصة هي اللي جعلت لي هاي اللجلجة وهذا التتعتع. وذكر أنه رحمه الله تغيب لأيام عن المجلس اللي كان يدرس فيه، وبعد أن يعني سألوا عنه شافوه في منزله عاري من الثياب، لأنه أنفق تركته كلها في رحلة طلب العلم، ما بقى له قدر درهم يشتري به ثوب. واللي تركه له أبوه ترك له ملايين، يعني مال كثير، لكن كله أنفقه في طلب العلم، فما حصل شيء يلبسه. فكان الابن حريص على العلم وحريص على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الإمام جبل من العلم في الحفظ وأمير المؤمنين في الحديث. الله وفقه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والله سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأبو هريرة رضي الله عنه كان يسقط على الأرض من شدة الجوع رضي الله عنه، كان كل هذا في طلب العلم. استحق أبو هريرة هذه السمعة وكثرة رواية الحديث لسعيه لمرافقة النبي وتعلمه وحفظه لهذه الأحاديث. واللي يدل على الخير يكون له أجر فاعله. كذلك الأب إذا دل عياله إلى حلقات العلم وعلمهم راح يكون له أجره وأجر أحفاده حتى. فقالوا أن أفضل النتائج في تحري الحلال والحرام رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا الرضا راح يعود على الذرية بالصلاح والخير. هذا طبعا حال منه حال اللي يحذرون أهل الورع اللي تركوا كل ما يضر وهو حرام جملة وتفصيلة، بل أنهم يعني كانوا يعون ويمنعون الطعام عن أنفسهم مخافة من الحرام، لأن يخافون على ذريتهم، يخافون أنهم يغضبون الله سبحانه وتعالى. زكريا عليه السلام النبي التقي اللي لتقواه يعني الله سبحانه وتعالى رزقه كانت امرأته عاقر عقيم ما تنجب، الله رزقه ابن سماه يحيى ووهبنا له يحيى، ليش؟ إلا لصلاحه، صلاح زكريا جعل له ابنه نبي مثله، امتن الله عليه فأصلح له زوجته، وبعد ما كانت يعني شديدة معه فقال الله وأصلحنا له زوجه. كل هذا الله بسبب العمل الصالح، وعمت الفائدة طبعا لجميع ذريته، واهتدى الآل والأصباط اللي الله أثنى عليهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأهمية صلاح الأبوين في انعكاسها الإيجابي على الذرية، التقوى القائمة على الحرص والتحري من الحلال والحرام، والرفع في الدنيا والرفع في الآخرة. ليش؟ لأن الأب يخاف أن الله يغضب عليه ويجعل يكون هذا الابن عاق، يكون عذاب لهذا الأب. فاصل، وبعد الفاصل راح نرجع نكمل ياكم، تريوني.
وصايا الخير.
الحين الناس كلها رادة من الدوامات، ولها الرادين عيالهم من المدارس، والشوارع ممكن تكون مصطكة، وانت صايم ممكن تكون تعبان، فحاول انك ما تنهك عمرك بالعصبية، وان شاء الله بيكسر الدوب وبتوصل البيت بالسلامة قريب.
رمضان في البلاد.
رمضان في البلاد.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله، ونبنتنا بابنا، الله بيبنت بابه عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيخ.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى.
رجعنا وياكم بعد الفاصل، برنامج وصايا الخير. اليوم عنوان هذه الحلقة صلاح الوالدين وأثرهم على الأبناء، أيضا في سير أعلام هؤلاء الأمهات العظيمات اللي ربوا عيالهم. أن أم حذيفة بن اليمان قالت لولدها حذيفة رضي الله عنه: يا بني ما عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول من ثلاثة أيام. فانتبه على هذا الأمر ونالت منه وقامت توبخه: كيف تصبر يا حذيفة عن رؤية نبيك ثلاثة أيام؟ شوفوا هذه الأم وأمهات هذا اليوم، ما تسأل ولدها صلى ولا ما صلى، راح المسجد ولا ما راح المسجد، ما تسأله. أم حذيفة كانت حريصة أن ولدها ما يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. عقب الأم تقول: والله ليش ولدي طلعتي وعيالي ليش طلعتي؟ والله كنا مقصرين، أنا أولكم مقصر، والله نخجل يوم نقرأ عن حياتهم، نخجل على أنفسنا كيف نربي عيالنا في هذا الزمن، مسلسلات وأفلام وغيره، تعلموا المصاخة، الأب ما يقدر يقول شيء، والأم جالسة تطالع عيام هذه المنكرات، والشباب والأبناء يتعلمون. هذه مشكلة لنا كلنا والله، لكن احنا نقول هالكلام، نحاول ان على الأقل يعني نبعد الشر عنه، نحاول نلحق اللي فاتنا الآن بعد ما زالوا صغار، نلحق شوية ما نخلي عيالنا يهجرون القرآن. يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة. أنت الأب وأنت الأم، اقرأ القرآن. قراءة القرآن خير عظيم، الكثار من قراءة القرآن فيه بركة عليكم وعلى البيت وعلى عيالكم. الحرص هذا الشديد نتيجته بإذن الله تربية صالح. الخنساء رضي الله عنها عبرة لنا كلنا، قبل الإسلام معروفة كانت لما بكت على أخوانها على الصخر اللي مات في المعركة في الجاهلية طبعا، لكن يوم دخلت الإسلام تبدل حالها فنصحت أبنائها الأربعة: إنكم أسلمتم طائعين وخرجتم مختارين، ما خبثت آباءكم ولا فضحت أخوالكم، وما أن سمعت خبر استشهاد يوم سمعت أنهم استشهدوا ما زادها إلا على أنها قالت: الحمد لله اللي شرفني بقتلهم، وأسأل الله أن يجمعني بهم في دار رحمته. شوفوا في الجاهلية بكت بكاء ما حد بكى على أخوانها مثل ما هي بكت، لكن بعد الإسلام قلبها اطمئن بما عند الله سبحانه وتعالى. مثل أمهات الشهداء اليوم نسمعهم في المقابلات تفتخر أن ولدها يعني مات فداء للإسلام ودفاعا عن هذه الأرض الطيبة الغالية. هذه الهمة اللي نحن نباها. وأيضا ذكر الإمام أحمد رحمه الله عن قصته مع والدته يوم عاش يتيم الأب. تولت أمه صفية بنت شيبان رحمه الله رعايته وتربيته، وأكثر ما كان يهمه من ما يهم يعني يهمنا في هذه القصة أن هذه الأم البارة بولدها كانت تنش قبل صلاة الفجر. ليش؟ عشان شو تنش؟ لأنها كانت تستيقظ قبل الفجر عشان تسخن الماي حق ولدها، عشان تسنى لهذا الابن الإمام أحمد أن يتوضأ بماء دافئ لصلاة الفجر، وتلبسه عشان تلبسه يعني عباءته، ويطلع متخمر بخمارها. هي تطلع تخرج وهي متخمرة بخمارها الدارية وتهتم فيه وحتى لا يصيبه البرد، وهي وهو في ذهابه عشان صلاة الفجر في جماعة المسجد. في حد من الأمهات اليوم تسوي؟ أنا سمعت واتصلت واحدة من الأمهات مسكينة والله، يعني تقول أتريا ولدي أودي المسجد أتريا لما يطلع من المسجد. لكن للأسف قليل قليل، أنا أقول الكثير من الأمهات ساهيات لاهيات خراجات ولاجات، ما عنده غير أعراس ومنكرات وغيره صالونات، لكن عيالها يصلون ما يصلون ما يهمها. والإمام أحمد كان صغير، فتشوفوا تربية هذه الأم، صار إمام عظيم وتجاوز الخامسة من عمره، فأمه هي اللي ربته أحسن تربية وجادت حضانته وعلمته القرآن والسنة بعد ما خلته في أحضان العلماء وتعلم الكتاب والسنة. أما الأم اليوم لا توعونه، خلي حرام، خلوا راقد، لا توعونه حق الصلاة. وهذا يعني للأسف الشديد يعني أحيانا قد نقع فيه، صلى الله يعافينا. عيالنا بعض العيال صلاة الجمعة ما يقولون رحتوا الصلاة ولا ما رحتوا الصلاة، يقولون لا خلوه يوم بيكبر بيصلي، خلوه بعد صغير، ولا صلي في البيت، لا تروح برا، اهتم في مذاكرتك عقب صلي. لا، الصلاة قبل المذاكرة، لأن إذا فلح في المذاكرة ما فلح مع الله ما في فايدة المذاكرة. النجاح الآخرة، الدنيا هذه يا مناس رسبوا في الامتحانات لكنهم عند الله عظماء، صلاة ما يتركونها. فما تقولي والله بعدين صلي ولا تخليني في البيت، هذه مصيبة. تهتم بدروس، يهتمون بدروس عيالهم خصوصية وتعليمهم، ويدفعونهم يأخذون قروض من البنك عشان يعلمونهم، لكن دين ما في، صلاح ما في. المرأة راعي في بيت زوجها وولده مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمهات وهذه مثل هذه الأم، أم الإمام أحمد وأم الإمام البخاري وغيره، يعني يقتدى فيهم في هذا الزمن المفروض اللي انتشر فيه الغفلة والبدع والريب وتقليد العيال الغير المسلمين بلبسهم أشكالهم، يعني هذه طامة كبرى. فلو كانت النساء كهذه لفضلت النساء على الرجال، مثل هذه الأم العظيمة أم إمام أحمد أو أم إمام البخاري. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، لأن صلاح أولادهن ما لا يتأتى لا يأتي إلا بصلاحهم، وصلاحهم مع الله سبحانه وتعالى. والله إذا صلاح حاله راح تعيشون في سعادة لا عقوق ولا غيره، وما يتوقع منه عقوق، لأن يعرف أن الله حذرهن يقول لهم أف، فما بالكم بالكلام الأشد عن كذي، فما بالكم والعياذ بالله بالضرب. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذا الولد الصالح يوم بتربونه بيعرف هذه القيمة. أمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب، حديث حسن أخرجه الإمام أحمد في مسنده. فهذا الولد الصالح مستحيل ينكر فضل والدينه وينسى البر وترعرع وربوه على طاعة الله وتقواه، بيدعي لهم طول عمره بعد ما يشوف الخير اللي راح يأتي من الله سبحانه وتعالى. فالخير عظيم راح يكون للآباء والأمهات إذا ربهم تربية صالحة. فالتربية مع العلم الشرعي هذه الشيرة اللي تنبت، هاي الشيرة اللي هي مخافة الله سبحانه وتعالى، والثمر راح يكون هو العمل الصالح بإذن الله. لازم نحذر الآباء ونحذر أنفسنا من إهمال غرس القيم في نفوس الأبناء، ما نهملهم. يعني إذا هملناهم معالجته راح تكون صعبة جدا، لازم نعالجهم من الآفات هذه الموجودة الآن. من ساء غرسه فسد ثمره. إذا أنت ما سقيت هذه الشيرة وما حطيت لها سماد، الثمر راح يكون رديء. مثل ولدك نفس الشيء، علموه من الصغر وربوه راح يشوفون الثمرة يوم بيكبر. وذكر ابن جوزي رحمه الله أن رجلا جرح ظفره حين قصه فاستفحل عليه فمات لطالما لم يأخذ بالحيطة. شوفوا هذا اللي جرح ظفره واستفحل وأهمله فمات من هذا الجرح الصغير. فأي خلل تشوفونه في عيالكم انتبهوا. وبين هذه المعاصي اللي بعض الآباء والأمهات يعني مستهينين فيها ويطلع ثمارها على العيال، أن يأكل الربا. أكل الربا، اللي يأكل الربا راح يعني يؤذن بالحرب من الله سبحانه وتعالى. النتيجة ما فيها راحة لا في العيال، أمراض وغيره. الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذا الأب اللي لم يرقب يعني في الله يعني واشتغلت ذمته بالحرام والعياذ بالله، هذه مصيبة. أكال بالحرام وما ينتبه ولا يفكر، ما عنده بعد نظر لا إلى الجنة ولا إلى مستقبل عياله، فهذه مصيبة وربا شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال 73 بابا أيسرها أن ينكح. شوف يعني جامع أمة، الرجل جامع أمة، أيسرها، هذا أيسرها. فإن كان هذا أيسر شيء من باب الربا، هذه مثابة أن ينكح رجل أمة، فما بالكم بالشيء الكبير من الربا اللي يدخل على 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 على, على, على الأسرة وعلى نفسه وعلى عياله الخطر. فصلاح الأب وتحري الأب من هذا المال الحرام راح يكون ثمرته بإذن الله لولده هذا الصالح، راح يكون صالح بإذن الله. كيف واحد يجرأ أن يوقف أمام الله في الحرب، يحارب الله سبحانه وتعالى لما رابع الله أحل البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه موعظة، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما أقول لكم أنا، صلاح الآباء من صلاح الأبناء فنبتعد عن ربا بأشكالها. في صورة منتشرة بين الحريم يرابون وتعاملون بالربا وما يدرون كيف يسرون سوق الذهب. عندها ذهب تعطي الذهب الصايغ ذهبها وتبدل ذهب الذهب، الذهب بالذهب وزن زائد ما يجوز إلا إذا كان ذهب ذهب نفس الوزن. اللي تبغى تغير الذهب تبيع ذهبه وتأخذ الفلوس، عقب تشتري ذهب ما تعطي ذهب وتأخذ ذهب يكون وزن مختلف. هذا نوع من أنواع الربا للأسف الشديد. يعني أكثر النساء ما يعرفون هذه المسألة، يأكلون ربا وهم ما يدرون، يلبسون في عناقهم الربا وهم ما يدرون، يحاربون الله سبحانه وتعالى. بيعي الذهب خذي الفلوس عقب اشتري، لا تبدلين ذهب الذهب، والله يا أنا بدل ذهبي وعطني ذهب آخر. هو بيعمل بيسوي هو ربحان، بس أنت بري ذمتك، بيعي الذهب خذي المال عقب اشتري، إذا إلا إذا كان نفس الوزن، لأن هذا التحري نتيجته على 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 الأبناء بإذن الله. والنبي حذر ما ظهرت الفاحشة يعني الزنا أو الربا وغيره في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فأحيانا العذاب والعقاب يكون في الأسرة في الأبناء، أمراض عقوق وغيره وغيره وغيره. فالواحد يستغفر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن جنود رب العالمين إحنا ما نعلمها كثيرة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أب يعني ينهر ابنه وهو ما يعرف ابنه يلاحق منه، يلاحق النساء، يركض في المراكز ويتسكع في المراكز ويغازل النساء. لا للأسف الشديد وياه ويا بعد واحد من الأباء يقول حق ولده لا تقولني أنا أبوك، إذا قالوا شيء يقول هذا أخوي. يا بعد ضربة يصيرون، هاي الحالة عندي يعني في الاستشارات، يقول تقول الأم يروحون يا بعض يفعلون المنكرات، فكيف هذا الابن راح يكون صالح؟ وبعض الآباء يشتري أعوذ بالله يعطي ولده تدخين أو يعطي حتى حبوب مخدرة. هذه قضايا موجودة عندنا، أنا ما أتكلم من الخيال أو من راسي. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه مصيبة، يعني لازم ننتبه. مشاهدة في قنوات تنشر العري والريال الأبو يالس والأم يالسة ويطالعون العيال ياسين يطالعون، يعني أشياء تخرق المروءة، تخلق حياء، تخلق حياء هذه المرأة بهذه المناظر السيئة، ويتعلمون عليها البنات على 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 هذا اللبس من هذه المشاهدات اللي يشوفونها. والأم يالسة تأكل حب وياهم، تأكل مكسرات وياهم، وعادي ما فيهم عندها. لكن يوم بتكبر بيسوي الولد رغيد، أو هي بيسترغدون وبيكونوا بطالين وفيهم نوع من اللواتة، يعني هذه مصيبة. يعني من حين ننتبه نحن حتى ما يأتي هذا اليوم عقب نندم ونترك عيالنا حق الخدم، مربي تربيهم وحدة لا من دين ولا من عاداتنا ولا من أي شيء. بتربي عيالكم، خلت تربي عمرها قبل، كيف بتربي عيالكم؟ كيف بتداريهم لما يتعلق الولد في هذه الخادمة؟ فهل بعد هذا الطفل هذا الصغير مسكين إذا بلغ يلام ليش يأكل بالشمال؟ لأنك أنت ما علمت أن يأكل بيمينه، ما علمت المبادئ، ما علمت السنع المواجب، ما علمت. فانتبهوا أخواني وأخواتي أيها الآباء والأمهات، انتبهوا لمكايد الشيطان. إبليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس رجيم، فبيته الحمام. قال ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان وحيله إن إبليس رجيم، فبيته الحمام ومجلسه الأسواق ومجامع الطرقات وطعامه كل ما لم يذكر اسم الله عليه، وشرابه كل مسكر ومؤذي، ومأذنه المزمار، وقرآنه وكلامه الشعر، وكتابته الوشم، وحديثه الكذب، ورسله الكهنة، ومصائده النساء. إذا خليناهم راح يضيعون، خليناهم يا إبليس هو اللي يربيهم أو هو اللي يعني يروي لهم شهوتهم. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن القرية الطيبة هذه، فما بالكم الأسرة الطيبة. وضرب الله مثل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه الأسرة مطمئنة آمنة، بس المصيبة أنهم يشربون عيالهم على الحرام ويسمسخونهم صغار، يوم بيكبرون راح تدمر هذه الأسرة اللي كانت مطمئنة بخراب الأبناء بسبب الوالدين. هاي قرية كانت آمنة لكن كفروا بنعم الله، ما ذكروا الله سبحانه وتعالى، فدمرها الله البسم لباس الخوف والجوع. بيت يتم الأبو خايف ولده أخاف يزخونه في أي وقت يسجنونه مخدرات، والابن والأم خايف تراقب الباب متى بي ولدها متى كذا، خوف ورهبة في قلوبهم. طيب من الآن انتبه، من الآن حتى نطمئن في يوم من الأيام يوم يكبرون نربيهم من الحين نداريهم. فاصل بعد فاصل راح نتواصل ياكم، تريوني.
وصايا الخير.
أغرف لك من هالعيش؟ يلا بسم الله.
عافيتك.
اللبن الرايب يعتبر من أفضل الخيارات عسب يزود الجسم بالبروتين لأنه غني بالماء، وبالتالي بيساعدك أنك تقاوم الجفاف.
عافيتك.
عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبنت بابه عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيخني.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى.
رجعنا وياكم بعد الفاصل في برنامج وصايا الخير. اليوم عن أثر الوالدين في صلاحهم الإيجابي على الأبناء. وذكر الإمام أحمد في مسنده أنه قال: وجد في خزائن بني أمية حبة حنطة بقدر نواه التمر، وكانت في صرة مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل. في زمن العدل يقول. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصف المهدي فقال عنه: يقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، وتخرج الأرض بركتها، وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس لا يأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها يعني بالقشر، ويكون العنقود من العنب حملوا بعير. هذا بسبب العدل، بسبب الخير اللي بيعم الله سبحانه وتعالى يرزقهم هذا الأمر. وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فهذا الأب الأم ممكن تحرمون هذا الرزق بسبب الذنوب والمعاصي ويكون أثره على الأبناء. حتى البهائم تلعن العصاة، إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة يعني المجاعة وأمسك المطر، تقول هذا بشؤم معصية ابن آدم، ما ربيتوا عيالكم، نشرتوا خليتهم ينشرون الرذيلة، والبهام راح تدعي عليهم وراح يكون وبال على الجميع. والله سبحانه وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا الضنك مهموم مغموم، إحباط عنده، اكتئاب عنده، كدر عنده، أمراض نفسية عنده، كلها بسبب ابتعادنا عن الله سبحانه وتعالى، اضطرابات نفسية، خفقان القلب، حسد، أنانية، يعني كل هذا يأتي لأنه بعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، طايش. والله يحذرنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا الكلام موجه للوالدين، للجميع طبعا، لكن بالخاص بالأخص للوالدين: لا تتبعون خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. نأخذ حذرنا من الآن حتى نجني الثمار لما يكبرون هؤلاء الأبناء. لا تخلون عيالكم يروحون المراكز بدون حاجة، بس جي يتمشون، البنت تمشى في المركز والولد تمشى في المركز، أماكن فيها يعني شياطين، فيها منكرات، فيها تفسخ، فيها مثل ما يقولون المغازل في هذه المراكز، فتحملوا منها. اختاروا لعيالكم الأماكن اللي فيها خير، ملائكة تحفة، مجالس العلم، محاضرات، مراكز تحفيظ، كل هذه الأمور اللي فيها خير نحاول أن نحرص عليها ونربي عيالنا أنهم يروحون هذه المراكز. الزبير بن عوام رضي الله عنه تربى في حجر أمه صفية بنت عبد المطلب اللي ربت ولدها على الشجاعة، فخفض خذا طبعها وخذا سجيتها، فأصبح شجاع كريم مثل أمه، مثل ما ربته، وكان يدخل المعركة بشجاعته بقوته، لأن هي كانت تدرب على الشجاعة رضي الله عنها، وطلع مثل ما كانت تتمناه وتباه. وأمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تنقل في تربيته بين صدرين، يعني من أفضل صدور العالمين، وملأ حكمة وجلال وخصال عظيمة، تغذى على يعني فكان مغذاه على أمه فاطمة بنت أسد، ومراحه على أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وأيضا معاوية بن أبي سفيان، من اللي وراه أمه أم عطية هي هند بنت عتبة رضي الله عنها، وعبد الله بن الزبير، كذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، هي اللي ربته على هذا الأمر وعلى الشجاعة، وعمر ابن عبد العزيز من اللي كان وراه أمه أم عاصم بنت عاصم، ابن عمر بن الخطاب، هي اللي ربته حتى أصبح عادل وخليفة خامس خلفاء المسلمين، وعبد الملك بن عبد العزيز أيضا مرؤته وشجاعته والمثل في علمه وشجاعته وزهده وعبادته، كلها من وراء تربيته أبوه الزاهد اللي رباه وعلمه، وأمه فاطمة بنت عبد الملك، أبو عبد الملك اللي هو عمر بن عبد العزيز، وأمه فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، وسفيان الثوري فقيه العرب ومحدثهم، ومن اللي كان خلفه هذا الإمام العظيم، أمه إلا ثمرت هذه الأم الصالحة اللي ربت على الفضائل. قالت أم سفيان لسفيان: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا اللي راح أطعمك، أنا راح أدعمك بهذا المغزل اللي أنا أغزله وأخيطه. كانت عليها رحمة الله تشتغل وتقدم عشان يتفرغ للعلم، وكانت تنصحه تتخوله بالموعظة والنصيحة. وقالت له يوم من الأيام، يروي الإمام أحمد: يا بني إن كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. وهذا الإمام الحبر الفقيه العالم محمد بن إدريس الشافعي، ملأ أقطار الأرض علما وفقها، كانت ثمرة الأم العظيمة، مات والده وهو جنين رضيع، فتولته أمه بعنايتها وربته بالحكمة وبالتربية الصالحة، فأصبح إمام عظيم. فالإنسان إذا رأى اللي عليه الأولاد في زمننا هذا من التمرد والانحراف، ورأى ما عليه الآباء من الغفلة والإعراض، وقارن بين حالنا بحال السلف الصالح، فالإنسان يعني يكاد أن يعني اليأس يدب إلى قلبه وينفث آثاره في روعه. لكن مهما كان الأمر، زمننا شوي زمن الفتن، لازم نشد حالنا يعني حيلنا أكثر مع عيالنا. فالمسلم ما يأس. فمثل ما قلت لكم قبل، أنا من صعوبات التغيير العادة والإنكار واليأس. لا تعود ولدك على طبع معين، ولا تعود عمرك أنت على طبع معين عقب ما تقدر تربي ولدك، ولا تنكر أن ولدك يعمل شيء يعني مو بزين، تقول لا ما يعمل وأنت تشوف أنه يعمل بالفعل، مثل الأم اللي داري ولدها يتعاطى تقول لا ولدي ما يسوي، وما تخلي الأبو يربيه، فهذا ما راح تتغير ولا راح يتغيرون عيالها. واللي عندها يأس من تربية عياله، واللي عندها يأس من تربية عيالها، هذا ما راح ينفعون، ما راح يربون عيالهم. لازم نحن نجاهد نفسنا، لازم نصبر نحن عشان نربيهم، وبعد ذلك يوم بيكبرون نحن بنرتاح وهم بيرتاحون. الآن عناء معاهم لأنهم بعارفين مصلحتهم، فنحن نبصرهم بهذه الأمور اللي مو بعارفين كيف يتعاملون بها الأبناء. فهذه أمانة في أعناقنا هؤلاء الأبناء، فنداري هذه الأمانة، وهذا من تمام قيام هذه الأمانة، وهذا يعني اللي الله سبحانه وتعالى يعني راح يحاسبنا يوم القيامة، أن نقدمهم أفضل الأدب وأحسن الأخلاق، مثل ما كانوا يفعلون السلف، كانوا يقدمون الغالي والرخيص عشان يرغبون أطفالهم في العلم، ويعلمونهم على الصبر وعلى الصلاة ويصبرون عليهم، وكانوا يعتنون السلف على الجرأة على طرح الأفكار والمشاركة، مشاركة عيالهم في مجالس العقلاء الكبار عشان عقله يكبر، ويعرف لما يحضر المجالس أهل الخبرة والتجربة يتعلم. وقد مر عمرو بن العاص رضي الله عنه على حلقة: ما لكم قد طرحتم هذه الأغيلمة، يعني غلام أو صغير، قال لا تفعلوا، أوسعوا لهم في المجلس، هؤلاء الغلمان يعني الصغار، واسمعوهم الحديث وفهموهم إياه، فإنهم صغار قوم أوشك أن يكونوا كبار قوم. صح إنهم صغار حين، بس راح يكونون كبار قوم. وقد كنتم صغار قوم فأنتم اليوم كبار قوم، فمثل ما هم صغار وأنت الآن كبير أب، راح يكونون مكانكم مثل ما ربيتم تربية حسنة، بعد ذلك سلسلة ما راح تنتهي إلى يوم القيامة، راح يربون عيالهم تربية صالحة، والأجر راح يكون لك لا تحتقرون. كان ابن شهاب الزهري رحمه الله يشجع الصغار ويقول: لا تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دع الفتيان فاستشارهم يتبع حدة عقولهم. كان يجيب الصبيان يستشيرهم عمر رضي الله عنه. فلا تحتقر عيالك الصغار هذيلة، اعتني بموهبتهم بإبداعهم. قال ابن القيم رحمه الله: إذا رأى الصبي وهو مستعد للفروسي وأسبابها من الركوب والرمي واللعب والرمح، وأنه لا نفاذ له من العلم ولم يخلق له، ومكنه من أسباب الفروسية والتمرن عليها، فإنه أنفع له وللمسلمين. هذه الرياضة اللي راح تفيد وتفيد المسلمين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أن ينحي مخاط أسامة، قالت عائشة: دعني حتى أكون أنا الذي أفعل. قال: يا عائشة، أحبيه فإني أحبه. هذا أسامة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف كان يحب أسامة. فهذا الحب يعني بداية التربية، إذا حبك ابنك راح يسمع كلامك، لكن إذا كرهك ما راح يسمع كلامك ولا راح يسمع كلامك. صح الخوف بيخاف، لكن بدون حب، بدون احترام. وأبنائنا أعظم ما نقدم لهم في هذه الزمن الحب يعني والرحمة والرأفة، ونقدمهم لكتاب الله، نقدمهم للآخرة بصلاحهم، ينفعون ويكونون ويانا في الجنة، بل يدخلون وياهم الجنة بتربيتنا لهم تربية صالحة. لكن الأساس مثل ما قلت لكم عنوان هذه الحلقة، تربية الأب والأم لأنفسهم حتى يتربوا عيالهم على الخير، على الصلاح. وعمر رضي الله عنه كان يسير في يوم من الأيام في الطريق، هو أمير المؤمنين، وكان مجموعة من الأطفال يلعبون في الطريق. فيوم شافهم هربوا، شردوا من عمر، إلا واحد هو عبد الله بن الزبير. فتعجب عمر منه وسأله عن سبب يعني عدم هربه، ليش ما شرد وياهم؟ كان يقول له: أنا مذنب، لم أكن مذنبا فأهرب منك، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك. خرج ابن عمر في يوم ليام في السفر، فرأى غلام يرعى غنم، فقاله: تبيع من هذه الغنم واحدة؟ فقال: إنها ليست لي. فقال: قل لصاحب أن الذئب قد أخذ منها واحدة. فقال غلام: فأين الله؟ فكان ابن عمر يقول بهذا: أين الله؟ هذا الغلام من اللي ربه؟ رباه أبوه، هم اللي ربوا تربية صالحة، فطلع أمين على الأمانة هذه اللي عنده. وقال سهل بن عبد الله: تستري، كنت وأنا ابن 3 سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، فقال لي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: كيف أذكره؟ فقال: بقلبك عند تقلبك بثيابك 3 مرات من غير أن تحرك به لسانك: الله معي، الله ناظري، الله شاهدي. فقلت: ذلك ليالي، ثم أعلمته. فقال: قل كل ليلة 7 مرات. فقلت: ثم أعلمته. فقال: قل كل ليلة 11 مرة. فقلت: فوقع حلاوته في قلبي. فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك. ثم قال لي خالي يوما: يا سهيل، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أي عصيه إياك والمعصية؟ فكنت أخلو بنفسي، فبعثوا بي إلى المدينة، فمضيت إلى كتاب، فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، وكنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير 12 سنة. شوفوا كيف ربه شوي 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 غرس في نفسه لما عوده على طبع ودرب عليه ومشى عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا نحن الآباء حتى تحسن أخلاق أبنائنا. فلا تنسون الآية هذه: وكان أبوهما صالحا. فنصلح أنفسنا حتى يصلحون الأبناء وما يعقون بعد ذلك. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصايا الخير.